نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع بنعمة الله العلي دراستنا في سفر إرميا النبي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شاركنا القس تشاك دعوة النبي إرميا للشعب ليتوبوا، والخدمة التي بدا أنه محكوم عليها بالفشل منذ البداية. وفي حلقة اليوم سوف يتابع القس تشاك رثاء إرميا وهو يحاول الوصول إلى أناس يتفاخرون بعنادهم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر إرميا، وابتداء من العدد 23. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح السابع، وابتداء من العدد 23، وجاء فيه: بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا: اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، وسيروا في كل الطريق الذي أوصيتكم به ليحسن إليكم. يقدم الرب الإله من جديد دعوة للشعب على لسان النبي إرميا ليطيعوه ويسيروا معه ويعيشوا في انسجام مع رغباته. ثم نتابع كلمات النبوة في العدد 24، وجاء فيه: فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل ساروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير، وأعطوا القفا لا الوجه. أي أن الشعب مضوا بعيدا عن الله الحي بدل أن يقتربوا منه. ثم نواصل تأملاتنا في الأعداد من 25 إلى 27 من الأصحاح السابع، وجاء فيها: فمن اليوم الذي خرج فيه آباؤكم من أرض مصر إلى هذا اليوم، أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا كل يوم ومرسلا، فلم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم، بل صلبوا رقابهم، أساءوا أكثر من آبائهم، فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا يسمعون لك، وتدعوهم ولا يجيبونك. من المهم مستمعي الكرام أن نفهم هنا أن الرب لم يتخلى عنهم، بل كان منذ البداية يرسل إليهم رسله وخدامه ليحذرهم ويطلب إليهم أن يسلموا حياتهم له. ونقرأ هنا أيضا أن الرب يقول لإرميا إن النبي سوف يذهب إليهم بتلك الكلمات، لكنهم لن يستمعوا له. فيا لها من رحلة شاقة على إرميا، وما أصعبها من خدمة محكوم عليها بالفشل. ولكن يجب أن نعرف مستمعي الكرام أنه رغم الفشل الذي سوف تلاقيه هذه الخدمة، فقد كانت خدمة ضرورية. ولأن إرميا أمين ومطيع، فقد باركه الله الأمين وجعله أداة له، رغم أن خدمته كانت معروفة النتائج من قبل. وكثيرا ما يكون عندنا هذا الافتراض في خدمتنا لله، وهو موجود لدينا بسبب المبادئ التي يفرضها العالم. مثلا لو كنت مندوب مبيعات، فلن أحصل على عمولتي إلا حين أحصل على توقيع العميل، وأحيانا أشعر بالإحباط والهزيمة إن لم أحصل على هذا التوقيع. وفي سياق مشابه يقول بعضهم إنهم شهدوا لغير المؤمنين، لكن أولئك رفضوا شهادتنا، وهذا يشعر البعض بالهزيمة وضياع الوقت والخسارة. غير أن من الواجب أن ننتظر لحظة هنا، لأن الأمر ليس كذلك. فالله يكافئ على الشهادة سواء تجاوب من استمع إليها أم لم يتجاوب. ولا يطلب الله القدير إلا أن نشهد له، وهو يعرف أن بعضا من خدمتنا لن يلقى آذانا صاغية، لكنه يطلب إلينا أن نفعله، وهذا ما حصل مع إرمية. ولأن الله يريد أن يوصل رسالته حتى يكون الجميع بلا عذر، فهو يطلب إلينا أن نخرج ونشهد عنه، ولن نصيب نجاحا في كل الأوقات. لكن هذا لا يحدث أي فرق أو اختلاف في مكافأتنا حين نقف أمام الله العلي. فلن يكافئني الله على عدد الذين قبلوا شهادتي، بل على شهادتي نفسها. ستكون للمكافأة نفسها سواء تجاوب معي 10 أفراد أم لم يتجاوب أحد، لأن استجابة الناس ليست مسؤوليتي، بل إن هذا أمر لدى الله العلي وليس شأني أنا. والله وحده هو القادر على إحداث استجابة في قلب الناس، ومسؤوليتي هي أن أحث الناس على الإيمان بيسوع المسيح، وأن أشهد لهم عن الله وكلمته وحقه. ثم يكون دور الروح القدس أن يأخذ تلك الشهادة ويفعل بها ما يريده في قلب الفرد. وغالبا ما لا نعرف نحن العمل الحقيقي لروح الله في قلب الشخص. ذات ليلة جاءني رجل مخمور متضايق جدا لأنه تشاجر مع عائلته، كان عنيفا ويحتاج إلى المساعدة. فسألته عما يريده بالضبط، فقال إنه يريد أن ينتقم الله له، وأراد مني أن أتصل بزوجته وأقول لها إن معاملتها لزوجها فظيعة جدا. ثم صرح قائلا إنه لا يستطيع أن يجد من يصلي لأجله. لم أفهم تماما ما يقصده بذلك، لكني قلت له إني سأصلي لأجله إذا رغب في ذلك. عندها أخذته إلى الكنيسة والتي كانت بجوار بيتي، ورحنا نصلي معا. ظل في أول نصف ساعة يصلي طلبا أن يلقى بالانتقام والدينونة على كل من رأى أنهم كانوا يسيئون إليه، بينما كنت أصلي معه بهدوء. وبعد نصف ساعة ابتدأ يتغير ويقول يا رب أنا أيضا لست صالحا وارتكبت أمورا شريرة كثيرة. تغيرت صلاته من طلب الانتقام ممن رأى أنهم كانوا يسيئون إليه، وراح يصلي من أجل نفسه ويعترف بذنبه ويطلب إلى الله المحب أن يعينه. كم شجعني هذا الكلام. بعد ذلك راح يسبح الله، وكنت أستطيع أن أميز أنه بدأ ينعس لأنه ظل يقول أشكرك يا رب أشكرك يا رب، وأخيرا قال أشكرك يا يسوع، ثم غط في النوم. ظللت أصلي من أجله حتى تيقنت بأنه نام. أحضرت بطانية وغطيته لأنه قال إنه لا يستطيع العودة إلى بيته. ثم رجعت إلى البيت. قلت لنفسي إنه يستطيع أن ينام في الكنيسة فلن يضر أحد. حين رجعت إلى البيت سألتني زوجتي عن حال الرجل، فقلت لها إني لست واثقا تماما، فحين تتعامل مع مخمور لا شيء يكون في إطار اليقين التام. في صباح اليوم التالي ذهبت إلى الكنيسة ووجدت البطانية مطوية بينما رحل الرجل، لكن في تمام الساعة 6:30 من مساء اليوم التالي أتاني مرتديا ملابس أنيقة، ثم قال لي متى سيبدأ درس الكتاب المقدس؟ فعرفت حينها أن الله دخل قلبه. غير أن الله القدوس يا أحبائي قد يعمل في حياة أحدهم دون أن نستطيع التحقق من ذلك حتى نرى ثمرا ودليلا على ذلك. وبالعودة إلى خدمة إرمية أقول إنه كان محكوما عليها بالفشل، حيث أكد الرب أنهم لم يستمعوا إليه. وننتقل الآن إلى الأعداد من 28-31، وجاء فيها فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا يسمعون لك، وتدعوهم ولا يجيبونك، فتقول لهم هذه هي الأمة التي لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تأديبا، باد الحق وقطع عن أفواههم، جزي شعرك واطرحيه وارفعي على الهضاب مرثاة، لأن الرب قد رفض ورذل جيل رجزه، لأن بني يهوذا قد عملوا الشر في عيني، يقول الرب. وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه، وبنوا مرتفعات توفة التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار، الذي لم آمر به ولا صعد على قلبه. كانت هناك إذن مستمعي الكرام مذابح للبعل ولآلهة أخرى في وسط الهيكل، ثم يأتي الكلام عن وادي ابن هنوم أو وادي جهنم، وهو على أطراف أورشليم وينحدر على جبل صهيون. والمأساة مستمعية أنهم كانوا يقدمون أولادهم وبناتهم ذبائح في ذلك الوادي البغيض، مع أن الرب لم يطلب إليهم بتاتا أن يفعلوا ذلك. ونواصل الآن تأملاتنا في هذه النبوة القاسية، ونقرأ الأعداد من 32 إلى 34، وجاء فيها: لذلك ها أيام تأتي، يقول الرب، ولا يسمى بعد توفة ولا وادي ابن هنوم، بل وادي القتل، ويدفنون في توفة حتى لا يكون موضع، وتصير جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض ولا مزعج. وأبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، لأن الأرض تصير خرابا. وهنا مستمعية، كان على إرميا أن يذهب أيضا ويكلمهم بكلمات هذه النبوة، وهو يعرف أنهم لن يصغوا إليه، لكن كان عليه أن يذهب. لننتقل الآن إلى الأصحاح الثامن من سفر إرميا والأعداد الثلاثة الأولى منه، والتي جاء فيها: في ذلك الزمان، يقول الرب، يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم، ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها والتي ساروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها، لا تجمع ولا تدفن، بل تكون دمنة على وجه الأرض، ويختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية من هذه العشيرة الشريرة الباقية في كل الأماكن التي طردتهم إليها، يقول رب الجنود. يقول هذا المقطع مستمعية، إنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر وجنود السماء، غير أن ما يثير انتباهي في العدد الثالث هو مسألة اختيار الموت على الحياة. وإذا ما تفحصنا التاريخ فسوف نعرف أن آخر اليهود الذين وقفوا ضد الرومان كانوا في منطقة مسادة، وقد تمت هذه النبوة حين اختاروا الموت بدل الحياة، عندما فضلوا أن ينتحروا جميعا على أن يقعوا في أسر الرومان. كان هؤلاء هم آخر من ظلوا قبل أن تشتت الحكومة الرومانية من وقعوا في الأسر، حيث اختاروا الموت على الحياة. ونتابع ما جاء في العدد الرابع ونقرأ فيه: وتقول لهم، هكذا قال الرب، هل يسقطون ولا يقومون؟ أو يرتد أحد ولا يرجع؟ بتعبير آخر، رغم أنهم سيفنون وآخر المتبقين سيختارون الموت على الحياة، فإن الله المحب قال إنه سيتعامل معهم من جديد. فيا لصبر الله ونعمته، وهو يعدهم أنه سيبقى أمينا رغم أنهم سيسقطون. ونتابع بعد ذلك النبوة في الأعداد من الخامس إلى السابع، وجاء فيها: فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشليم ارتدادا دائما؟ تمسكوا بالمكر، أبوا أن يرجعوا، صغيت وسمعت، بغير المستقيم يتكلمون، ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت، كل واحد رجع إلى مساره كفرس ثائر في الحرب، بل اللقلق في السماوات يعرف ميعاده، واليمامة والسنونة المزغزقة حفظتا وقت مجيئهما، أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. نقرأ هنا: أن الحيوانات تمتلك معرفة غريزية بمستوى ما، لكن الشعب في ذلك الزمان كانوا يرفضون أن يطيعوا قلوبهم، فتلك أمور مغروسة في الإنسان، وقد وضع الله كلمته في قلب كل إنسان، لكن الناس يرفضون هذه الغرائز الأساسية في معرفة الخير والشر والصواب والخطأ. في سياق متصل أقول مثلا إن الطيور تهاجر كل سنة إلى المناطق الأدفأ، فلديها ما يشبه نظام التوجيه الآلي الغريزي. أما هذا الشعب الذين يمتلكون حكمة أكبر من الحيوانات بما لا يقاس، فيعصون ضمائرهم التي وضعها الله العلي في البشر. نواصل تأملاتنا في العددين 8 و9 من الأصحاح 8، وجاء فيهما: كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. خزي الحكماء، ارتاعوا وأخذوا. هنا قد رفضوا كلمة الرب، فأية حكمة لهم؟ كيف يقولون إنهم حكماء ولديهم ناموس الرب؟ فمع أن الرب أعطاهم الناموس فإنه لم يكن نافعا معهم. وكذلك في بداية العهد الجديد أرسل الله المحب ابنه، لكن دون جدوى لمن يصرون على رفض الابن يسوع المسيح. فالأساس هو قبول يسوع المسيح مخلصا شخصيا. وننتقل الآن إلى الأعداد من 11 إلى 21، ونقرأ فيها: ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام. هل خزوا لأنهم عملوا رجسا؟ بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل، لذلك يسقطون بين الساقطين، في وقت معاقبتهم يعثرون، قال الرب. نزعا أنزعهم، يقول الرب، لا عنب في الجفنة ولا تينة في التينة، والورق ذبل، وأعطيهم ما يزول عنهم. لماذا نحن جلوس؟ اجتمعوا فلندخل إلى المدن الحصينة ونصمت هناك، لأن الرب إلهنا قد أصمتنا وأسقانا ماء العلقم، لأننا قد أخطأنا إلى الرب. انتظرنا السلام ولم يكن خير، وزمان الشفاء وإذا رعب. من دان سمعت حمحمة خيله، عند صوت صهيل جياده ارتجفت كل الأرض، فأتوا وأكلوا الأرض وملأها، المدينة والساكنين فيها، لأني ها أنا ذا مرسل عليكم حيات، أفاعي لا ترقى فتلدغكم، يقول الرب. من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم. هو ذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة، ألعل الرب ليس في صهيون أو ملكها ليس فيها؟ لماذا أغاظوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة؟ مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. من أجل صحق بنت شعب صحقت، حزنت، أخذتني دهشة. أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ الكلام عن الخيل في هذا المقطع خاص بالجيوش البابلية التي كانت تنزل من منطقة دان في الشمال، ثم يعبر الله الحنان عن حزنه ويرثي لموقف الشعب. وأعتقد أن هذا أكثر رثاء محزن في الكتاب المقدس، حيث يقول الرب العلي إن الحصاد مضى وانتهى الصيف، ولم يخلص الشعب، بل سيهلكون هلاكا أبديا. وفي هذا تحذير لنا مستمعي الكرام أن يوم الحصاد أوشك على الانتهاء، وسينهي الله الحي خطته بسرعة على الأرض، سينتهي قريبا يوم الخلاص. وكما قال بولس في رسالته إلى أهل روميا 13:12، قد تناهى الليل وتقارب النهار، أي أن اليوم الجديد لملكوت الله قد اقترب. وإن لم تكن قد نلت الخلاص يا صديقي، فليس أمامك الكثير من الوقت، إذ قارب الحصاد على الانتهاء، ونهاية كل شيء قد اقتربت، ونرى هنا صورة رائعة للرب العلي يتعاطف مع البشر، ويعبر عن هذا بالقول إنه حزين على سحق الشعب، ويحزن الله المبارك عندما لا يتمتع الناس بما يريده لهم، وحين لا يكونون في شركة معه، كما يحزن حين يرى الناس متألمين بسبب حماقاتهم.
رأينا في حلقة اليوم أننا كلما تقدمنا في هذا السفر فهمنا أكثر سبب تسمية إرميا بالنبي الحزين أو النبي الباكي، والسبب الأبرز هو أن إرميا يحمل رسالة حزينة تحرك المشاعر، لكنها موجهة إلى شعب عنيد وغليظ الرقبة. لقد قرر أولئك الناس أن يتبعوا مشورتهم بدل أن يتمسكوا بوصايا الحكمة الإلهية. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيتابع القس تشاك معنا دراسته لسفر إرميا، وكيف كان هذا النبي الحزين يرثي حال شعبه.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن تجاهر بكلمة الحق بجرأة حتى لو لم يستمع الناس إلى ما تعلنه من حق، ونطلب إلى الله المحب أن يستخدمك لإيصال محبته وإرادته الصالحة إلى الناس، ونصلي أيضا أن توجه على الدوام عينيك إلى العلاء من حيث يأتي العون الحقيقي، فالله المبارك لن يهملنا ولن يتركنا، بل عينه علينا. ونصلي أخيرا أن تصغي جيدا إلى تحذيرات الرب، وتكون لينا في التوبة عن أي خطية تحاول أن تسيطر على حياتك، فالمؤمنون بالمسيح ليسوا عبيدا للخطايا والعادات السيئة، بل هم أحباء يسوع الذي مات لأجلنا لنتمتع معه بالحياة الجديدة. ونصلي رافعين هذا باسم يسوع المسيح، له المجد والسلطان إلى الأبد، آمين.
من غيرك أنت يا سيدي وأنا ماشي ماسك إيدي، من غيرك أنت يا سيدي وأنا ماشي ماسك إيدي، خيري مش حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. من غيرك في المحنة معين، اسمك هو برج حصين، من غيرك في المحنة معين، اسمك هو برج حصين، اجري عليه الصديق اتملى يتمتع بوعد أمين، يتمتع بوعد أمين. من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي، من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي، خيري مش حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني، من غيرك خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني، والفرحة رسمت في ملامحي، حبك بقى هو مكاني، حبك بقى هو مكاني. غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي، من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي، غيري مش حد تاني يوم ما عرفت. عرفتك يوم عيدي، يوم عرفتك يوم عيدي. من غيرك قل ما تخافش ولا ترهب ولا تقلق شي، من غيرك قل ما تخافش ولا ترهب ولا تقلق شي. في مراي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي بيه، من غيرك قل ما تخافش ولا ترهب ولا تقلق شي. من غيرك قل ما تخافش ولا ترهب ولا تقلق شي. مراعي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي، رحمة خير كل ما تمشي. من غيرك انت يا سيد وانا ماشي ماسك ايدي، من غيرك انت يا سيدي وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد تاني، يوم معرفتك يوم عيدي، ده يوم معرفتك يوم عيدي. من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى، من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى. والدم صليبك بتغير ما انت وصيت للناس والله. من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى، من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى. والدم صليبك بتغير ما انت وصيت للناس والله، ما انت وصيت للناس والله. من غيرك انت يا سيد.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.